نعلم جميعا من خلال المرة الأخيرة أن الجامعة يبدأ من الأصحاح الثالث مناقشة جديدة من المناقشات الأربعة التي تشمل هذا السفر الواسع. كانت المناقشة الأولى في الأصحاحين الأول والثاني، المناقشة الثانية تبدأ من الأصحاح الثالث وتنتهي بالأصحاح الخامس، وهي مناقشة جديدة تطرح قضايا وموضوعات متعددة. المناقشة كلها تتحدث عن خطة الله الشاملة للناس، وأن الإله العظيم سيد كل الكون والتاريخ له خطة عليا للأشخاص وللأحداث. هذه الخطة عبر عنها في الأعداد الأولى من أصحاح 3 من عدد 1 إلى عدد 15، وده الجزء الأول من المناقشة دي، وبيتكلم عن المبدأ، بيتكلم عن الفكرة الكبيرة للمناقشة اللي هي خطة الله من عدد 1 ل 15 من أصحاح 3. ابتداء من عدد 16 من أصحاح 3 لآخر أصحاح 4 يتكلم عن الجزء الثاني من المناقشة، والجزء الثاني بيطرح فيه الجامعة العديد من القضايا المزعجة للإنسان اللي مرات تشوش جمال خطة الله في عينينا. بيطرح التناقضات الصعبة، وبيطرح الأمور الغير قابلة مرات على الاستيعاب، وبيتساءل وبيقول ككل إنسان فينا إزاي نشوف خطة الله الصالحة الكاملة المرضية وسط هذه المتناقضات، هذه الحقائق الصعبة، إزاي نشوفها وهي بتعمل مع بعض. بيطرح في الجزء ده من عدد 16 3 إلى آخر 4 بيطرح خمس قضايا. يطرح الظلم والقهر والتنافس والعزلة أو الإحساس بالوحدة والشعبية الزائفة، دي القضايا الخمس اللي بيطرحها. وما يعطي لهذه القضايا حدة إن الظلم بلا منصف والقهر بلا معزي والتنافس الشره بلا راحة والإحساس بالعزلة بلا رفيق، ثم الشعبية الزائفة بلا دوام. ويطرح هذه القضايا الحياتية اللي بنعيشها كل يوم. وهنا بنقول الجامعة كسفر من الأسفار الخالدة الرائعة في الكتاب المقدس ما بيتكلمش من فوق، ما بيتكلمش من علن، ده بينزل لمحك الأحداث وبينزل للصراع الإنساني، وبيقول ببساطة أكتر من حاجة، بيقول لاحظوا هنا إن الإيمان بيرافقنا في العبادة، لكن الإيمان وحياة الإيمان ثوب واسع يشمل ابتداء من خروج الجدران، جدران الكنيسة. الإيمان هو الحياة العملية. الإيمان يشمل القضايا اللي لمسها، يشمل قضايا اقتصادية، ويشمل قضايا اجتماعية، ويشمل قضايا سياسية، يشمل الفقراء ويشمل الأغنياء، يشمل الكبير ويشمل الصغير، يشمل الجميع. وده بيقول إن قلب إيماننا المسيحي هو الحياة اليومية في المجتمع بقضايا الفرد وقضايا المجموع، أما الوجود في الكنيسة ده لرفقة الإيمان، ده للتعليم، ده للكبر مع الله، أما الحياة فتبدأ خارج هذا الباب. وهذه المسيحية، ومن يحاول أن يختزل الإيمان في عبادات فقط هي محاولة لاغتيال الإيمان، ليست محاولة إطلاقا لتعظيم الإيمان. الإيمان يغتال عندما يحصر في هذه الجدران، لأننا لا نستطيع أن نعبر عن الإيمان هنا، نحن يرافقنا الإيمان هنا لنستحلب منه بالإيمان عظمة وغنى الله في القلب والفكر في المشاعر وفي الذهن، ثم نخرج لنواجه الوادي. جيد يا رب أن نكون ها هنا لنصنع ثلاث مظال. قال لهم طب وهذا الغلام اللي تحت مين يروح يفك أسره من الظلم والقهر، من التنافس والوحدة، من الاحتكاك، من كل المشكلات اليومية؟ اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل المحرر لهؤلاء جميعا، وده الجامعة وده الكتاب المقدس وده الإيمان وده الروح القدس وده المسيح وده الخلاص وده الصليب المرفوع بين السماء والأرض، ويقول بين الاثنين ده الإيمان ودي الحياة. ده سفر الجامعة. وعشان كده بيطرح المشكلات دي في أصحاح 3 من عدد 16 للآخر، بيطرح مشكلة الظلم اللي وقفنا قدامها الأسبوع اللي قبل الماضي. في أصحاح 4 من 1 ل3 بيشرح مشكلة القهر اللي هو نتيجة للظلم، وبيقول إن كان في ظلم إذن في قهر للإنسان. القهر هو الأذى النفسي والمعنوي والأدبي والجسدي اللي يصيب الإنسان إما في حياته أو في سمعته، إما في ماله أو في أسرته، ولا معزي. عشان كده بيقول ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومين ولا معز له. زي ما الظلم لا منصف، القهر لا معزي، ومن يد ظالميهم قهر. أما هم فلا معزي لهم. وهنا بيقول، وأنا مجرد بمر مرور سريع لأن خدناه الأحد الماضي صباحا للجزء ده من 1 ل3، بيقول أنا في الوقت ده لما بشوف القهر الإنساني للفرد أو للشعوب، للإنسان العادي اللي مش لاقي معزي يقف جنبه ويسنده، أو للشعوب اللي موجودة في كل مكان حوالينا، على الأقل في وطننا العربي نقدر نشوف ده، في العراق، في الجزائر، في السودان، في أماكن مختلفة جدا. هنا بيقول أنا غبطت الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين يعيشون بيننا. يعني الموت أفضل. وهنا عايز يقول الحرية والعدل هي الحياة، الظلم والقهر هو الموت. عشان كده بيقول في عدد 3 خير من كليهما، الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. وفي الأسبوع الماضي صباحا قلنا حاجتين علينا هنا. الحاجة الأولى، لما نتلامس مع هؤلاء في حياتنا في المجتمع، أو لما إحنا نقع تحت موقف من هذا، خلينا نرفع عينينا ونساعدهم يرفعوا عينيهم لمن يقضي بعد. وبدل من أن يسقطوا أو نسقط نحن في دائرة فشل وانكسار، به نستطيع أن نقول فعلا أنت تمسك بحق كل منا، فنستند عليه ونرفع رؤوسنا ويجتاز بنا الموقف الصعب في سلام. لكن هناك رسالة تانية. الرسالة التانية بنقول فيها مش بس نساعد هؤلاء أن يجدوا في الله وحمايته وعدله ورحمته، أن يتدثروا به، أن يستدفئوا به، أن يعبروا به المحنة، لكن هل يمكن للكنيسة، أنا وأنت، من هي الكنيسة إلا نحن، هل يمكن أن نكون معزي لهؤلاء عمليا، بمعنى أن نتبنى قضاياهم، أن نقف بجوارهم، أن نستطيع أن يشعروا فينا فعلا لمسة المسيح المحرر؟ وهنا هننتقل للأعداد الجاية اللي هنقف قدامها أكثر النهاردة، من 4 ل6. انتهينا من الظلم حيث لا منصف، من القهر حيث لا معزي، وهنقف قدام التنافس حيث لا راحة، فقط في الأعداد من 4 ل6. في الجزء ده في هذه الأعداد الجامعة بيطرح كالعادة المشكلة، ثم يخشى التطرف في المعالجة فيعطي استدراك محذر، وأخيرا ينتهي باجتهاد. الاجتهاد هو تقديم بديل أو علاج. في عدد 4 يطرح المشكلة، في عدد 5 يقدم الاستدراك المحذر، في العدد الأخير يبتكر البديل والعلاج. خلينا نقف قدام الثلاث حاجات دول أو الثلاث كلمات دول، قضية استدراك بديل أو علاج في الثلاث أعداد، في شيء من الإيجاز اللي هنعبر عنه بعد كده في التفافنا حوالين المائدة. رأيت كل التعب، كل فلاح عمل، أنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. هنا بيناقش مشكلة عايشينها كل يوم، هي مشكلة نظر الجامع إلى المجتمع ورأى فيه تنافس شره مش طامح لكن طامع جدا. وأنا قلت لنفسي وأنا بدرس الجزء ده وكتبت قدامي هذا الجزء يتصل بعمق بالعصرنا الحاضر، وإن وجد في وقت الجامعة فكان بالحري الآن. في المجتمع الذي نعيش فيه العالم كله يعاني من هذه المنافسة الشرهة في الحياة اليومية، عالم ومجتمع مغلف بالفكر المادي والماديات والحياة، عالم فيه يتجه إلى اقتصاد التنافس، الاقتصاد الحر هو اقتصاد التنافس. التعبير اللي بنسمعه وبنقراه كل يوم سواء قادرين نلم بأبعاده أو مش قادرين، تعبير العولمة، هو عبارة عن صراع الشركات والأفراد بلا حدود عبر القارات. وفي هذا الصراع الكبير جدا اللي بينعكس على الفرد العادي مننا كان فقير أو متوسط الحال، لكن بينعكس على حياته اليومية، في الصراع اللي معرض لمشكلتين، الصراع المادي دايما. المشكلة الأولى معرض أن القوي يأكل الضعيف، وده التنافس الشرهي، لأن الإنسان البعيد عن الله المرتبط بعجلة التنافس في حياته وفي عمله، سواء كان هذا التنافس اقتصادي أو غير اقتصادي، المزاحمة تعطي للإنسان أن يقتل داخليا من العاطفة أو من المشاعر الإنسانية، وبالتالي يأكل الضعيف. ومن الجنب الآخر نجد مشكلة تانية، نجد أن مش بس القوي يأكل الضعيف فيختل التوازن في المجتمع، لكن يترك مشاعر هدامة، أن الضعيف يحسد القوي ويحسد الناجح. والحسد هنا معناها النظرة المريضة نحو النجاح، أو ما نسميه أعداء النجاح، وبيخلقوا النظام الغير عادل اللي موجود في حياتنا اليومية وفي المجتمعات. وبالتالي هنا الجامعة بيقول أنا شفت المشكلتين دول، أنا شفت قوي يأكل ضعيف، أنا شفت تنافس شره اجتماعي واقتصادي محدش بيعمل حساب لحد، ومفيش رحمة للآخر. في الوجه الثاني أنا شفت ناس عايزة تخنق النجاح بدل من أن تفرح بالنجاح، بدل من أن ترى في نجاح الآخر إضافة ليها، لا، ترى في نجاح الآخر هزيمة ليها، وبالتالي تحاول أن تحارب النجاح بأي طريقة. وفي كل ما مش بنشوف ده في حياتنا اليومية، بلاش على مستوى الشركات ولا الاقتصاد ولا غير، على مستوى الحياة اليومية، على مستوى العلاقات البشرية، مش بنشوف ده؟ مش بنشوف الشخص اللي ما يهموش إطلاقا بدون حساسية أبدا للآخر، وعنده قدرة أنه يدوس دون أن يتوقف ليسأل نفسه آلمت الغير أم لا، أذيته أم لا. وفي نفس الوقت بنشوف التاني اللي هو لا يرى في نجاح الناس إلا كأن ده حذف منه، وبالتالي يحاول يقلل من النجاح، يحاول يلقي ببعض الأتربة على نجاح الآخرين، يحاول يشوه وجه النجاح عند الناس. وهنا بيقول الجامعة لا، رأيت كل تعب كل فلاح عمل أنه حسد الإنسان من قريبه. وعشان كده عايز أقول هذا أيضا باطل وقبض ريح، يعني ليه أتعب؟ إن كان التعب في الحياة، إن كان العمل، إن كان النجاح هيجيب المشكلات دي، طب ليه؟ الغريب إن المشكلات دي موجودة منذ بدء الخليقة. فاكرين قايين وهابيل؟ بدأت المشكلات من الفجر الأول، يعني حيث وجد الإنسان الضعيف توجد هذه المشكلات باستمرار. الجامعة هنا استدرك في عدد 5 وقدم استدراك محذر، والاستدراك المحذر هو خاف أن يفهم غلط، وقال أنا خايف أن لما بقول على إيه كل الفلاح ده، كل التعب كل فلاح عمل باطل وقبض الريح، الناس تفهم ان انا بنادي بالنقيض فتبطل شغل، وتفهم خطأ ان انا بنادي بالكسل والبطالة. ففي عدد 5 قال عن الاستدراك، لا انا ده مش قصدي، لما نعمل كده هنقابل مشكلات اخطر، وأكبر، الكسلان يأكل لحمه وهو طاو يديه. وده زي الجامعة ما شفتوه باستمرار بين الحين والآخر يقتطف مثل شعبي، وده كان مثل شعبي موجود في الوقت ده، فخدوا وحطوا في النص وبيقول أنا بكلمكم باللغة اللي بتكلموا بيها، أنا مش قصدي أنه طالما أن النجاح ليه مشكلات يبقى النتيجة أن نبطل شغل خالص، لا. ليه؟ لأنه هنا الكسلان يدمر نفسه، هذه تعبير الكسلان يأكل لحمه لأنه ما عندوش حاجة يأكلها وهو طاو يديه. وبالتالي هنا ليس فقط أن يدمر الآخر، لكن يدمر الآخر ويدمر نفسه في ذات الوقت. في الكلمة المقدسة في أكثر من مكان نجد تحذير من الكسل وعدم الاجتهاد. في سفر الأمثال أصحاح 6 من عدد 6 إلى 11، على طول نفر لكم الكتاب في إيدينا، وبين الأمثال والجامعة على طول وقت قليل قوي، السفر اللي قبله مباشرة نقدر نشوف عدد 6 يكفي قراءة الكلمات نفسها. من عدد 6 إلى عدد 11 يقول الحكيم: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد إكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للركود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. طلع أصحاح 24 من نفس السفر أمثال 24 من عدد 30 ل 33. الحكيم بيقول على نفس الكلام بكلمات رائعة جدا، وفي تصوير هنا ينتقل لعالم الزراعة ويشوف حقل مزرعة صاحبها كسلان وغطاها الحشائش الضارة وما فيهاش أي نفع، فبيقول عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص حشائش شوكية ضارة، وقد غطى العوسج وجهه، وجدار حجارته انهدم، الحدود بدأت تتآكل. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما، هذا التعليم هو نوم قليل بعد نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للركود، بيرجع للمثل اللي اقتبسه في الجزء اللي فات، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. إذن الجامع هنا بيقول النجاح الشره، التنافس الشرير ليه خطايا، والكسل المهلك المدمر ليه خطايا. عشان كده أنا هختم الجزء ده يقول الجامعة بالبديل بالعلاج، وفي عدد 6 بيقول حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. وفي الجزء ده بيقول نفس المثل الفلسفي، إن الفضيلة وسط بين رذيلتين، بدل من التنافس الشره المادي الشرير اللي بيدمر الناس، وبدل من الكسل والهروب من الواقع وتدمير النفس، أنا بقدم حاجة في النص. والمسيحية على فكرة لو لاحظتوا كل العهدين في جميع القضايا بيقدم البالانس التوازن. وهنا بيقول أنا نقطة التوازن ما بين الشراهة وإزاء الآخر، وما بين هروب الواقع وإزاء النفس، أنا بقدم التوازن الجميل. والتوازن الجميل اللي بينادي به هنا في أكتر من حاجة، بيقول تنازل توازن بين العمل الخلاق الناجح وبين روح الاكتفاء والإيمان، الثقة والقناعة التي هي ثمر طبيعي لفكرة حاكمة في سفر الجامعة، هي فكرة خوف الله. لما الجامعة بيقول معنى الحياة إن نقبلها عطية من الله، معناها بيقول مش ممكن نحس بده إلا لما يملأ قلبنا خوف، لما نتقابل معاه، لما ناخد خلاصه، لما نستمتع بفداءه، لما نعيش في دايرة رضاه، لما نشعر بيه إنه الملك والقاضي. هنا هنقدر نتوازن في صراع الحياة اليومية بين التنافس الشره وبين الهروب من الواقع والكسل بالعمل القانع، بالنجاح والإبداع الواثق المؤمن. وعشان كده بيقول في تيموثاوس الأولى أصحاح 6 وعدد 6: أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. في أمثال 15-16: القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. ما هي فلوس كتيرة عند ناس كتار عايشين في هموم، لكن عايز أقول التوازن ده اللي يصل. في أمثال 16-8: القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. التوازن، يعني عايز يقول اشتغل وأنت تخاف الله وأنت تحاسب على الآخرين بغير عدل. هنا بغير حق بيقول لا، اشتغل بإيمان، بمشروعية، بطرق وقنوات مشروعة، وفي نفس الوقت بمشاعر مشروعة نحو الآخر نابعة من نحو الله. اعمل، لا تكسل، لا تهرب من مشكلات الواقع، لكن اشتغل وعش، تعبد واعمل وانجح وأنت ترى الله، لأن دي التقوى هي رؤية الله، ده خوف الله، وأنت ترى الآخر، لأن العلاقة مع الله تمر بالآخر. حافظ عليه ليحافظ عليك الله، وبالتالي عش بقيم إيمانية روحية في توازن جميل، في نفس الوقت عش بإيمان أنه ضامن أيامك ومستقبلك، ضامن حياتك وولادك. عشان كده شره ليه وهتخاف على إيه؟ ده أنا كنت من زمان لم أرى صديقا تخلي عنه، لا ذرية له تلتمس خبزا. إحنا طلعنا إزاي؟ عشنا إزاي؟ قعدنا لحد الوقت إزاي؟ لا شيء، من لا شيء إلا غنى. هذا الإيمان كفيل بأنه يشق المستقبل إلى الأبد. خلاص، اللي طلعنا بيطلع أولادنا، واللي أعطانا كرامتنا بيديهم حياتهم وبيضمن حياتهم، وهذا الإله صاحب مخازن لا تنتهي. عشان كده نعمل بكل الطاقة التي أعطاها لنا بكل الإيمان الذي يملأ الحياة والقلب، والأهم خوف ثم التوازن ثم الآخر في حياتنا اليوم، بعيد عن إيذاء النفس أو إيذاء الآخر بصورة واضحة. ده البديل، ده العلاج اللي قدمه الجامعة في الجزء ده بصورة واضحة. حفنة راحة خير من حفنتي تعب. لاحظوا التصوير، حفنة راحة يعني ما تكسلش، قصادها مش حفنتي تعب وقبض الريح. تعبير حفنتي يعني الايدين مبسوطتين مفتوحتين كده، يعني واحد شره بلا حدود. وهنا بيقول لا، الحفنتين المفتوحتين بلا حدود لا، والراحة خالص بحفنتين ايضا لا. التوازن، حفنة راحة خير من حفنتي تعب. والنموذج الجميل بتاعنا اللي جسد النظرية الى واقع عملي الرب يسوع. الرب يسوع عاش سنين قد كده، ورغم السنين القليلة والمسؤولية الضخمة، لكن عاش عارف امتى يبدع وينتج ويقول في كل مكان، وامتى يهرب من المشكلات ويستريح وياخد من إلهه قوة، امتى التوازن ده. خلينا نطلع اللمسة الأخيرة دي في إنجيل متى ونشوف النموذج الأكبر بتاعنا الرب يسوع. إنجيل متى أصحاح 12 في عدد 14-15، إنجيل متى أصحاح 12 في عدد 14-15: فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. هنا المسيح بيواجه المتاعب. فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. عارف امتى يواجه وامتى ينسحب وامتى ينصرف. 19:20 على طول في نفس الأصحاح. هذا الإله، هذا المسيح اللي جه وحواليه ذئاب تحاول أن تهلكه، وعليه مسؤولية ضخمة عايز يقوم بيها، لكن قابل كل ده مش بس بمرونة الحركة متى يواجه ومتى ينسحب، لكن بهدوء عامل نتيجة لراحة وسلام استمد من الآب. اسمعوا بيقول هنا: لا يخاصم، لا يصيح، لا يسمع أحد في الشارع صوته، قصب مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة. توازن صعب جدا. إن هنا بيقول بيشتغل ويرتاح، بيعمل ويشفي ثم يهرب من هؤلاء ومن الفريسيين، بيتحرك بمرونة ثم بيعطي بغزارة، لكن في النهاية يخرج ينجز المهمة، يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. إيه اللي ناخده من الجزء ده؟ أكتر من حاجة. الحاجة الأولى، نحتاج كل عمرنا أن نضع المسيح نموذج. لما قال في الأصحاح اللي قبل الأصحاح ده بتاع متى 12، في متى 11 بيختم من 28 ل30 الجزء المعروف: تعالوا إلي تعلموا مني، خدوني نموذج عملي، تعلموا مني. ومن خلال تعلمنا من الرب يسوع نقدر نقيم المعادلة، التوازن اللي مرات كتير ما نقدرش نعمله. فالدعوة النهاردة وإحنا بنعيش حوالين المائدة اللي بتجسد لينا عمله، هي دعوة أن نقف قدام شخصه لنتعلم. فكرة تانية، نحتاج باستمرار أن نمسك بفكرة التوازن في كل شيء، خاصة في عصرنا، ونعبر فعلا عن إيماننا وسط مجتمعنا بنوعية حياتنا المتوازنة، في أسلوب معيشتنا أو في طريقة معيشتنا، في أسلوب أفراحنا أو في مظاهر أفراحنا، في أسلوب حاجات كتير جدا عملية ما فيش وقت ألمسها، لكن إحنا حاسينها كلنا. خلينا نعيش التوازن ده الجميل. حاجة أخيرة، الجامعة وقف قدام المشكلات لكن ابتكر حلول جديدة وقدم بدائل. والظروف اللي بنعيشها النهاردة محتاجة أن الكنيسة تقدم بديل، تجتهد لتقدم قيم بأثياب جديدة، تحتاج أنها تشوف فعلا إيه المواقف الصعبة اللي بنعانيها كأفراد وكمجتمع، والكنيسة تكون قادرة إنها تطلع من الجمود وتأخذ من الكنز والخمر القديم زق جديد تضعه فيه يكلم الناس النهاردة ويفهموها. لأنه ما ينفعش غير كده، عشان الخمر، خمر الإنجيل القديمة الجديدة تفضل فعالة، لازم تاخد وسط كل مكان في الجغرافيا، وسط كل زمن في التاريخ، تاخد شكل الحاضر. وعشان كده بيقول: يا كنيسة خليك متجددة، خليك متطورة، خليك بالكنز القديم تملكي نسج أثواب جديدة دايما. ده مش تغيير للخمر، ومين فينا يجرؤ يغير الخمر يبقى قتلنا الرسالة، ده تجديد للفاعلية. خلونا نصلي.